الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ثم أما بعد، ومن يهاجر في سبيل يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. بينا في الدرس الماضي أيها الإخوة أنواع الهجرة، وتبين معنا أن الهجرة تنقسم إلى نوعين: النوع الأول هجرة الطلب، والنوع الثاني هجرة الهرب. ولكل نوع من هذين النوعين أقسام وأنواع كذلك. فمنها من هجرة الطلب الهجرة لطلب العلم، الهجرة للحج والعمرة، للجهاد في سبيل الله، لزيارة الأخ في الله، للاعتبار والنظر. ومن هجرة الطلب كذلك الهرب، من هجرة الهرب الهرب من بلد يعمها البدع إلى بلد تنتشر فيها السنة، الهجرة أولا من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. وهذا الذي ينبغي أن ندندن حوله وأن نكثر الكلام فيه، لا سيما وأن قبلة الشباب اليوم قد اتجهت إلى الغرب والشرق. فمطمع شباب المسلمين اليوم، المطمع الأكبر، أن يهاجر إلى دول الكفر ويقيم بها هناك، يقيم بين الكفار، ولا يعلم هؤلاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا بريء ممن أقام بين أظهر المشركين. ثم قال: لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما، ومن سكن في أرض المشركين وجامع المشركين فهو منهم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في السلسلة الصحيحة. فإذا الهجرة التي لا تنقطع، التي لا تنقطع، الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، ولا سيما مع كثرة المفاسد اليوم في مسألة الهجرة إلى بلاد الكفار. هناك مفاسد كثيرة غير مسألة فقط الإقامة. انظر ماذا يحدث من مسخ للعقيدة ومسخ للأخلاق، بل وتفضيل للكفار على المسلمين. هناك من يرجع من بلاد الكفر فيقول: هؤلاء أحسن من المسلمين. لما؟ يرى عندهم حضارة مادية، ويرى عندهم كذلك التنظيم الدنيوي، الترتيب الدنيوي، فينبهر بذلك ويصبح يفضلهم على المسلمين. وهذا من طمس القلوب والعياذ بالله، هذا من طمس القلوب. الكافر مهما وصل في حضارته وتقدمه، ومهما وصل أيها الإخوة في ترتيبه وتنظيمه لحياته، لا يساوي قلامة ظفر مسلم، لا يساوي قلامة ظفر مسلم. لما؟ لأن المسلم غال عند رب العالمين، فيكفي أنه لا يخلد في نار جهنم. أما الكافر فمهما رتب ومهما نظم، فالله عز وجل قال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية، أولئك هم شر البرية. والبعض سبحان الله يقول لكم أحسن من المسلمين بدليل الدين المعاملة. دين المعاملة طبعا ليس حديثا، الدين المعاملة ليس حديثا، المعنى صحيح. نعم، كلما ازدادت تدين الإنسان ازداد حسن معاملته للناس، كلام صحيح. لكن هل الدين المعاملة يكون مع فساد العقيدة؟ والله مهما عامل الإنسان الناس بكل خير وبكل حسن سلوك، إلا أنه قد عامل رب العالمين بسوء خلق. وأسوأ الأخلاق أيها الإخوة ما كان مع الله، أسوأ الأخلاق ما كان مع الله، يعني واحد سيء الخلق مع الله، هذا أعظم أنواع سوء الخلق، أعظم أنواع سوء الخلق. إذا كان الإنسان بينه وبين الإنسان سيء الخلق أنت تنفر منه، فما بالك بمن أساء الخلق مع أول منعم عليه وهو الله؟ كيف يكون حسن الخلق؟ هذا مستحيل يكون كافر وحسن الخلق، عنده حسن أخلاق، هذا قد خان أول منعم عليه الله، كيف سيوفي لك؟ إذن ستنطمس البصيرة مع المدة، مع كثرة الإقامة وإلف الإقامة في ديار الكفار ستنطمس البصيرة، إلا من رحم الله تعالى. وسيفضل الكفار المسلمين. ثم الغالب أن من يذهب هناك يفقد أولاده. الأولاد إذا كان هو قد تربى على التربية الدينية الصحيحة من الصغر، الآن أولاده سيتربون في مدارس الكفار، سيعايشون الكفار، ومن جالس جانس، والإنسان ابن بيئته، والإنسان مدني بطبعه، والناس كأسراب القطى يتبع بعضهم بعضا. وهكذا أيها الإخوة الغالب، ونحن قلنا الحكم للغالب والأعم. لذلك المجرم باب الفاتيكان لما في بداية هجرة المغاربة والجزائريين إلى بلاد أوروبا قال هؤلاء اتركوهم، هؤلاء لا نريدهم. لما؟ هؤلاء جاءوا ومعهم الشيء الذي توارثوه من أبائهم وأجدادهم، يعني الواحد ورث منهم الدين وراثة، لكن اتركوا لنا أبناءهم، نحن الذين سنربيهم، أبناؤهم نحن الذين سنربيهم في مدارسنا، في جامعاتنا، في نوادينا، في شوارعنا، نحن الذين سنربيهم. لكن هؤلاء ربما يبقى عندهم الموروث السابق، لكن الابن لما يولد فيرى ديار الكفر ويرى أخلاق الكفر لا شك أنه سيتأثر. فهذه هجرة أيها الإخوة واجبة، من ديار الكفار إلى بلاد المسلمين، من ديار الكفر إلى ديار الإسلام. وهذا التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، رواه أبو داود بسند صحيح. قال: لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن الهجرة بمعنى الانتقال من بلد إلى بلد للحفاظ على الدين، هذه باقية، لا هجرة بعد الفتح، إنما هي هجرة مخصوصة، لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت دار إسلام. أما ترك ديار الكفر عموما فهذه هجرة واجبة وتبقى إلى يوم القيامة. بل الإمام مالك إمام دار الهجرة ماذا قال في مسألة الإقامة في دار فيها بدعة؟ قال: لا يحل لأحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف، لا يحل لأحد أن يقيم في أرض يسب فيها السلف. فإذا كانت أرض يسب فيها السلف الصالح، أسلافنا أهل السنة والجماعة، لا يحل لواحد أن يقيم في تلك الأرض، فما بالك بأرض يسب فيها الله ويشرك فيها مع الله عز وجل. إذا لا يحل أن يقيم في أرض يسب فيها السلف، فالعلماء أن يتفقون أن الهجرة بمعنى الانتقال من بلد إلى بلد هذه باقية، وهي حتى الهجرة النبوية أيها الإخوة من مكة إلى المدينة ليست انتقالا فقط من مكة إلى المدينة، يعني من أرض إلى أرض، لا، إنما هي انتقال عقدي، انتقال ديني، هي من أعظم الأحداث في التاريخ. الهجرة النبوية من أعظم الأحداث في التاريخ. لما؟ لأن فيها كان إقامة الدين، فالنبي صلى الله عليه وسلم انتقل من مكة إلى المدينة لينتشر بعدها إلى الأرض كلها، ليقيم دينه من مركز المدينة المنورة. تضحية بالمال، تضحية بالنفس، تضحية بالمال، تضحية بالنفس. وأنت لما تقرأ سير الذين هاجروا، سير الذين هاجروا من الصحابة رضي الله عنهم، تجد الأعاجيب في التضحية. فمنهم كأبي سلمة وأم سلمة، من تشتت فأصبح أبو سلمة في بلد وأم سلمة في بلد وابنهما في مكان، فإذا هو في مكان، زوجته في مكان، والابن في مكان، تضحية، بذل لدين الله عز وجل. وكان الواحد منهم أيها الإخوة يترك دياره، تخيل ترك الديار مش فقط من المدينة إلى مكة، من مكة إلى المدينة، قبل ذلك كان ترك الديار من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى الحبشة، تخيل أنه يذهب من مكة إلى الحبشة. الحبشة يا إخوان الآن إثيوبيا في إفريقيا، انظر كم سيقطعون من المسافات إلى تلك الأرض مهاجرين فارين بدينهم. وهؤلاء الذين يقال عنهم أصحاب الهجرتين، الذي هاجر إلى الحبشة وهاجر إلى المدينة. فأحيانا في تراجم بعض الصحابة يقول: وقد هاجر الهجرتين. تقول: ما معنى هاجر الهجرتين؟ يعني الهجرة إلى الحبشة والهجرة إلى المدينة. وفي صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم باليمن، قال فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم، أحدهم أبو بردة والآخر أبو رهم، إما قال في 53 أو 52 رجلا من قومي. قال فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة، يعني السفينة من اليمن بقيت تتلاطم بهم الأمواج، ما ذهبوا جهة النبي صلى الله عليه وسلم إلى ساحل البحر الأحمر جهة جدة الآن، لا أخذتهم حتى ألقتهم إلى جهة الحبشة من اليمن إلى إثيوبيا. قال فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه فأقمنا معه في الحبشة، قال حتى قدمنا جميعا إلى المدينة. قال فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، الصحابة بعضهم بقي مهاجرا إلى الحبشة إلى فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، إلى فتح خيبر وبقوا هناك لمصلحة دينية كذلك. انظر المدة الطويلة التي مكثها جعفر رضي الله عنه، والنبي قال ما أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر، ومع ذلك أيها الإخوة الذي يحبه ويفرح بلقياه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى مؤتة، دل ذلك أن الإنسان كلما أحببته قدمته في التضحية للدين، ما قال له يا جعفر أبعدت عني سنوات طويلة تعال بجانبي، لا مباشرة جهزه وإذا به يذهب جعفر لمؤتة فيموت شهيدا رضي الله عنه. فجعفر بن أبي طالب قدم معه أبو موسى الأشعري إلى المدينة حين افتتحت خيبر، فكان أناس يقولون لنا، يقول أبو موسى الأشعري يقولون لنا، يعني لأهل السفينة، يقولون سبقناكم بالهجرة، سبقناكم بالهجرة، نحن هاجرنا. انظر بأي شيء يفتخرون، لأن أجر المهاجر لا يعلمه إلا الله، أجر المهاجر لا يعلمه إلا الله، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. كان الواحد منهم أيها الإخوة يخاف أن يموت في الأرض التي هاجر منها خوفا من أن تبطل هجرته، كسعد بن أبي وقاص لما أصابه المرض وهو في مكة خاف أن يموت بمكة، قال خشية أن تبطل الهجرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الراوي غير أن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله أن مات بمكة، يعني كيف هاجر من مكة إلى المدينة ثم يرجع إلى الدار التي هاجر منها ويمكث فيها ويموت فيها، غير أن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، يرثي له رسول الله أن مات بمكة. فالصحابة لما جاء هؤلاء أهل الحبشة قالوا سبقناكم بالهجرة، دخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم من الحبشة على أم المؤمنين حفصة بنت عمر رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت أسماء بنت عميس زائرة وقد كانت هاجرت إلى الحبشة في من هاجر، دخل عمر رضي الله عنه على حفصة على ابنته وأسماء بنت عميس عندها، فقال حين رأى أسماء بنت عميس من هذه؟ قالت حفصة أسماء بنت عميس، قال عمر رضي الله عنه الحبشية هذه، البحرية هذه، يعني التي هاجرت إلى الحبشة التي ركبت البحر. قال فقالت أسماء بنت عميس قالت نعم، فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه سبقناكم بالهجرة، نحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم منكم، نحن هاجرنا من مكة إلى المدينة قبلكم، أنتم ما زلتم في الحبشة. فغضبت أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها وقالت كلا، والله لقد كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم، وكنا في دار أو في أرض البعداء والبغضاء، كنا بالحبشة، وذلك في الله وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول لهم أنتم كنتم والنبي عليه الصلاة والسلام يطعم الجائع منكم ويعلم الجاهل منكم، أما نحن هاجرنا لله في أرض البعداء في أرض الحبشة، ويم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. تقول أسماء بنت عميس لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فعلا ذهبت أسماء بنت عميس للنبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا نبي الله، إن عمر قال كذا وكذا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فما قلت له؟ قالت أسماء بنت عميس: قلت له كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس بأحق بي منكم وله ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، ولكم ولأصحابه هجرة واحدة، ولكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان، الذين جاءوا بالسفينة من الحبشة إلى المدينة. قال: هؤلاء لهم هجرتان، لهم فضل الهجرتين، لهم أجر الهجرتين، فهاجروا إلى الحبشة وهاجروا إلى المدينة، فجمعوا بين فضل الهجرتين. قال: لكم أنتم يا أهل السفينة هجرتان. قالت: فلقد رأيت أبا موسى الأشعري يأتي هو ومن معه من أهل السفينة يسألوني عن هذا الحديث، يعني يفرحون بهذا الحديث ويسألون عنه ويقولون: ما من الدنيا شيء نحن به أفرح ولا أعظم من هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أسماء: قال: ولقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث مني، يعني عدة مرات يقول: أعيدي هذا الحديث، كيف سمعتني؟ أعيدي هذا الحديث، كيف سمعتيه من النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهكذا يكرر، يستعيد هذا الحديث مني مرة بعد مرة، فرحا أنه كان من الذين جاءوا بالسفينة إلى المدينة النبوية. إذن الهجرة أيها الإخوة فيها الفضل العظيم والأجر الكبير ولا تنقطع. ومن أعظم أنواع الهجرة ولا شك، والإمام ابن القيم يقول عنها: هذه هجرة واجبة على كل مسلم، هذه هجرة واجبة على كل مسلم، ألا وهي هجرة إلى الله وهجرة إلى رسوله. وقد صنف الإمام ابن القيم رحمه الله كتابا من أنفس الكتب في تاريخ الإسلام، سماه طريق الهجرتين وباب السعادتين. يحسن بكل مسلم أن يقرأ هذا الكتاب وأن يتعلم ما فيه، اسمه طريق الهجرتين وباب السعادتين. أسباب السعادتين، السعادتان ما هما؟ سعادة الدنيا وسعادة الآخر. يدلك هنا بهذا الكتاب على باب السعادتين، على سعادة الدنيا والآخر. طب وطريق الهجرتين؟ قال: الهجرتان هما الهجرة الأولى هجرة إلى الله، والهجرة الثانية هجرة إلى رسول الله. الهجرة الأولى هجرة إلى الله بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند حده، والهجرة الثانية هجرة إلى رسول الله باتباع سنته والسير على هديه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى طريق الهجرتين وباب السعادتين. فهذه الهجرة واجبة على كل مسلم، كل مسلم ينبغي أن يهاجر إلى الله ورسوله. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فإذا في الآية: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، أي متحولا سعة، مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية نزلت في ضمرة ابن جندب الذي خرج من مكة إلى المدينة، في الطريق حضرته الوفاة، رجل كبير في السن ممن عذر الله لكن أبى إلا أن يهاجر، حضرته الوفاة فضرب كفا بكف وقال: اللهم هذه بيعتي لك، اللهم هذه بيعتي لنبيك، ثم مات. فأنزل الله: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله، أي أخذ أجره كاملا من الله، كاملا غير منقوص. وفي هذا فائدة عظيمة، وهي أن من أراد القيام بالطاعة وهم بذلك فحبسه شيء عنها فإنه يأخذ أجرها وإن لم يفعلها. من أراد القيام بالطاعة ثم حبسه شيء عنها فإنه يأخذ أجرها وإن لم يفعلها. وهذه القاعدة التي هي من قواعد النيات التي يقول فيها العلماء: يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ بعمله. هذه قاعدة من قواعد النيات: يبلغ المرء بنيته ما لا يبلغ بعمله. الدليل على هذه القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم العذر إلا شاركوكم في الأجر. في رواية يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فهذه المعية هي بقلوبهم وهممهم، لا كما يظنه طائفة من الجهال أنهم كانوا بأبدانهم، فإذا محال، فهممهم معكم، وإن لم يكونوا بأبدانهم معكم فهؤلاء شاركوكم في الأجر، فأجرهم مثل أجركم. لما؟ حبسهم العذر، حبسهم العذر. والحديث: إن الله كتب الحسنات والسيئات، فمن الحديث: فمن هم بحسنة فلم يعملها. ما معنى هم بحسنة؟ نواها واستعد لها، لكنه عرض له عارض فلم يفعل تلك الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتبها الله عنده حسنة كاملة. وفي هذا خطأ كثير من الناس الذي يقول: النية وحدها تكفي يا شيخ، أنا عندي نية. لا، لابد من نية صادقة وعزم أكيد، وهذه هي درجة الهم. هم بحسنة فلم يعملها، يعني أراد فعلها واستعد لها لكن لم يفعلها، هذا تكتب له حسنة كاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في سنن أبي داود: قال: من نام ونيته أن يقوم. رجل نام عنده نية وعزم صادق أن يقوم قيام الليل، ليست نية الكذابين، نية هكذا وتمشي، لا، عزم صادق ناوي أن يقوم الليل. قال: من نام ونيته أن يقوم ثم غلبه النوم كتب الله له كأنه قام الليل. وفي رواية: كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. من نام ونيته أن يقوم غلبه النوم كتب الله له ما نوى وكان نومه عليه صدقة. فواحد والله مجهز نفسه أن يقوم الليل أو يصلي الفجر مثلا، ثم يوم من الأيام غلبه النوم وما استيقظ للصلاة على وقته، واستيقظ وإذا الشمس قد طلعت وهو عنده نية صادقة أن يصلي الفجر، يكتب الله له كأنه صلى الفجر في جماعة وكان نومه عليه صدقة. وفي هذا فضل النية الصالحة التي تبلغ بالإنسان ما لا يبلغه العمل. لذلك مثلا الإنسان ربما يكون من أهل المسجد، ربما يكون من أهل المسجد في الصف الأول محافظة، يمرض فيصير مقعدا مثلا لا يستطيع أن يأتي إلى المسجد، يكتب الله له كل صلاة كأنه صلى في بيت الله في المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل من العمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر، فواحد مرض ما استطاع أن يأتي المسجد، الله يكتب له أجر من يصلي في المسجد. لما؟ لأنه كان يصلي في المسجد ونيته لو شفي أن يصلي في بيت الله تعالى، نيته لو شفي أن يصلي في بيت الله. ويذكر العلماء كذلك على هذه القاعدة فروعا كثيرة، منها: من أوقف شيئا، جعل شيئا وقفا لله ونوى أن ينتفع به المسلمون أبدا، لأن الوقف لابد في من التأبيد، يعني أوقف شيئا لله تعالى، فانقطع هذا الوقف مثلا بهدم أو تلف أو حريق مثلا، واحد تبرع بسجاد للمسجد، حصل مثلا حريق واحترق هذا السجاد، الآن هل يأخذ أجر الوقف أم يذهب أجره؟ يأخذ أجر الوقف، لأنه نوى بوقفه هذا أن يكون له الأجر دائما، أن يكون له أجر الوقف دائما، فتلف عرض له شيء فعند ذلك يأخذ الأجر كامل. الرجل الذي قتل 100 نفس ثم ذهب إلى بلد إلى أناس يعبدون الله، قال: اعبد الله معه، فمات في الطريق، هل الله عز وجل ضيع أجره؟ لا، إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، فكتب الله له كأنه هاجر إلى تلك البلد وكأنه عمل صالحا ومات على عمل صالح. إذن من أراد أن يعمل الخير ثم انقطع عنه لسبب كتب له كأنه عمل الخير. باب النيات أيها الإخوة والعزم باب واسع ويجهله كثير من المسلمين. باب العزم على فعل الصالحات يجهله كثير من المسلمين، وذلك يضيعون كثير من الأجور. والنبي صلى الله عليه وسلم مثلا ذكر في أن الدنيا لأربعة نفر، فذكر أن من هؤلاء الأربعة نفر عبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، حديث أبي كبشة الأنماري عند الترمذي، رزقه الله علما ولم يرزقه مالا، يقول لو أن لي مالا لعملت به بعمل فلان، بعمل فلان. قال عليه الصلاة والسلام فهو بنيته فأجرهما سواء. شوف باب النيات، شوف باب النيات واسع، أجرهما سواء، كأنه تصدق. واحد مرة كنا جالسين مجلس قال الله يرزقني 70,000 وأجوز كل عزبيت الزرقاء. فطبعا عزبي كلهم قالوا آمين يا الله أنت على كل شيء قدير. قلنا طبعا والله لو نويت وصدقت النية الله يعطيك أجر كأنك زوجت هؤلاء جميعا. فهو بنيته فأجرهما سواء. فكم نضيع أيها الإخوة من الأجور بسبب ضعف العزيمة وضعف النية. إذن ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت أي في طريقه فقد وقع أجره على الله. قال الله تعالى وكان الله غفورا رحيما، أي لمن فعل هذا الفعل ولمن بذل وضحى لدين الله. نفعنا الله وإياكم، صلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.